بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله صلى الله عليه وسلم. الصوت لا يسمع. أيوة الصوت تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نؤجل الكاميرا إلى وقت آخر. طيب، نحن تكلمنا على باب، كنا في باب الوضوء من كتاب التحرير، فقال هو فرض أو فرض على المحدث وسنة للتجديد بعد صلاة وغسل وغسل واجب وعند إرادة. هذا في الوضوء، نحن تكلمنا على الوضوء. أيوة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وفروضه النية. هذا تكلمنا عن النية، وتكلمنا عن مباحث النية، وأنها حقيقة، حكم، محل وزمان، كيفية، شرط، ومقصود حسن، وأنها سبعة. وتكلمنا أيضا عن شروط النية وهي خمسة، وتكلمنا عن محل النية وهو القلب بما يغني عن الإعادة. ثم قلنا وغسل الوجه، غسل الوجه من حد من منابت شعر الرأس طولا إلى منتهى اللحيين، ومن وهو الذقن إلى والعرض أو العرض من الأذن إلى الأذن، ومنه الوتدان، وأيضا يدخل الصدغان أيضا، ويخرج فقط التحذيف والنزعتان، وأنها ليست من الوجه مع المرفقين أو اليدين مع المرفقين، لأن إلى كما قلنا بمعنى إلى، بمعنى مع، وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، وهذه سيأتي معكم في باب الإقرار، هل الحد يدخل بالمحدود أو لا يدخل. فمنهم من يقول أن الحد يدخل بالمحدود، فإذا قال عندي من واحد إلى عشرة اعترف بعشرة، ومنهم من يقول لا يدخل الحد بالمحدود، فإذا قال عندي من واحد إلى عشرة يكون معترفا بثمانية، ومنهم من يقول يدخل من الابتداء ولا يدخل الانتهاء وهي الغاية فيكون معترف بتسعة، كما سيأتي معنا بباب الإقرار إن شاء الله. وفي حد العورة من السرة إلى الركبة، هل تدخل السرة أو لا تدخل، هي الخمسة الأوجه التي ذكرناها. ومسح بعض واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس هذا الركن. وقلنا أن الشافعي يستدل بأن الباء هنا للتبعيض، أن الباء للتبعيض، امسحوا برؤوسكم، فالباء للتبعيض. وقلنا من قال أنها ليست للتبعيض ولا يجوز هذا في اللغة، فتكلمنا عن هذا، وتكلمنا من قال من أهل اللغة بذلك. وإذا قلت مسحت الجدار بالمنديل، واضح أنك تقصد بعض المنديل، وأنك تقصد أيضا بعض الجدار. والباء قد تأتي للمصاحبة، وقد تأتي للتبعيض، وقد تأتي للإلصاق، وكما تكلمنا عليها في بداية الدرس حين تكلمنا على بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا للتبعيض. ثم اختلف في التبعيض ما قدره، فقال الشافعية ولو بحد شعرة أو بعض شعرات من الرأس، وقال الأحناف أنها بقدر الكف فيكون عندهم للإلصاق، وكبه داء، ويكون أنه يلصق يده برأسه. قال وغسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين، الرجلين حقهم الغسل مع الكعبين ومع المعنى إلى. والترتيب، الترتيب على ما ذكر، وقلنا أنه لو بدأ بغسل الرجلين ثم بدأ ثم غسل بعد ذلك مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه فهذا لا يصح وضوءه أو لا يصح هذا الوضوء إلا إذا توضأ هكذا 4 مرات، لأنه في الحالة الأولى يكون قد بدأ بغسل الوجه، وفي الحالة الثانية يكون باليدين، وفي الوضوء الثالث يكون مسح الرأس، وفي الوضوء الرابع مسح غسل الرجلين. وهذا الفرق بين الأركان والفروض، حين فرقوا في الفروض في الوضوء ولم يفرقوا في الصلاة وعبروا في الصلاة بالأركان، لأن في الفروض يجوز تقسيم النية، ويجوز أيضا يجوز يعني لا يشترط الموالاة، ويجوز تفريق النية، يجوز تفريق النية، يعني ينوي عند غسل الوجه، وينوي عند غسل اليدين، وينوي عند مسح الرأس، وينوي عند غسل الرجلين، ولا يشترط في ذلك الموالاة، ويجوز له كلما غسل ركنا مرتبا ارتفع عنه الحدث، وإلا فلا يرتفع عنه الحدث. ثم قال ولا يسقط الترتيب إلا إذا غطس، إذا غطس في الماء فإنه يسقط عنه الترتيب في هذه الحالة، إذا نوى تحت الماء، إذا نوى تحت الماء. نعم. قال وسننه الولاء، يعني الموالاة سنة، بحيث لا هم يفرقوا بين أن يغطس منكسا أو يغطس، ثم قالوا لا ينوي إلا بعد أن يغطس كامل بالكامل، لا ينوي حتى إلا بعد أن يغطس بالكامل. أيوة. أما إذا نوى ثم غطس فإنه قالوا يرتفع، يعني عند تنكيسه يرتفع عنه الحدث، ويحتاج بعد ذلك إلى وقت يمكث فيه ليجري فيه الأركان على قلبه. أما إذا غطس مباشرة ونوى وهو غاطس فالخلاف بين الرافعي والنووي، فالرافعي والحنابلة يقولون لا بد من المكث قدر يجري الأركان فيه على أعضائه، وأما النووي والباقي المذاهب أنهم يقولون هنا الأركان أصلا تسقط الأركان عليه، أو الترتيب يسقط عنه أصلا فيرتفع عنه مباشرة، وإن كان أيضا المالكية والأحناف أصلا لا يقولون بالترتيب ابتداء. وسننه الولاء، الموالاة، يعني الموالاة من السنن وليس من الواجبات، وهذا قالوه خروجا من خلاف من أوجبه، لأن بعض العلماء أوجبوه، وعندنا لا يكون واجبا إلا إذا كان صاحبه صاحب الوضوء صاحب عذر كالمستحاضة وصاحب سلس البول والريح والمني وغيره، إذا كان صاحب عذر فإن الموالاة تكون شرط أو لابد منها أو ركن لابد من الموالاة. والموالاة المقصود فيه أن ينتقل إلى العضو الذي يليه العضو الأول ولم يجف العضو الذي قبله بعد، فيغسل يده قبل أن يجف الوجه، ويمسح رأسه قبل أن يجف الماء من اليد، ويغسل رجله قبل أن يجف الماء من الرأس. قال وقد يجب العارض كذيق وقت. نعم، إذا ذاق الوقت، بحيث لو يعني غسل وجهه ثم انتظر 5 دقائق مثلا، ثم غسل يده ثم انتظر دقيقة أو دقيقتين، ثم غسل ومسح رأسه ثم انتظر 3 دقائق مثلا، يصح في وقت غير هذا الوقت. أما إذا كان الآن لو والى بين أعضاء الوضوء لأدرك الوقت، وإذا لم يوالي يذهب الوقت، فهذا فرض في حقه ويكون آثم إذا لم يوالي، لأنه الآن يكون واجبا لغيره وليس واجبا في ذاته، وعاجز الفور بنى ما لم يطل بسبب الأعضاء في زمن معتدل، وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمن معتدل. طيب يعني في زمن معتدل بالنسبة لهذا يفرقون فيه ما معنى الموالاة، يعني أن يجف العضو في الزمن المعتدل لا يكون بسبب الريح ولا بسبب غيره، وقد يكون ممكن العضو يبقى أخضر حتى بعد ساعة أو ساعتين، وإنما في الزمن المعتدل هذا بالنسبة للجفاف وغيره. وسننه الولاء الموالاة يعني، وقد يجب لعارض كثيق وقت. والتسمية، التسمية من سننه، التسمية من سننه، وإن كان الحديث كما قلنا لا وضوء لمن لم يذكر الله أو لمن لم يسمي الله، قالوا هذا الوضوء أو هذا الحديث ضعيف، ومن ضعفه أحمد، لكن الحنابلة قالوا بوجوب مع تضعيفهم للحديث، قالوا بوجوب التسمية. وأما الشافعي يقولون بسنيته خروجا من خلاف من أوجبه، فإنه يستحب له أنه إذا بدأ بأي عبادة أن يقول بسم الله، وإن كان أيضا قد يستشف لهم أو قد يستأنس لهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، وإن كان هذا في إظهار معجزته حينما نبع الماء بين أصابعه. وغسل الكفين ثلاثا، هذا غسل الكفين خارج الإناء إذا قام من النوم، فإن شك في طهري غسل الكفين إما لليد وإما للماء وإما لهما أو هو أصل للوضوء، فغسل الكفين لليد للماء إذا قام من النوم يكون غسل اليد اليدين للكفين للكوعين، هذا إما أن يكون لليدين وإما أن يكون للماء وإما أن يكون للوضوء أصلا. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء بسبب النوم هذا يكون للماء، هذا يكون للماء حتى لا يقذره وحتى لا ينجسه إذا كان قليلا. وغسل اليدين أيضا للشاك من الوجود قد يكون فيه نجاسة أو شيء، لأن العرب كانوا أو أهل الحجاز يستجمرون بالأحجار وبلد حار وقد ينامون، ثم بعد ذلك يحصل عرق أثناء النوم فتطيش يده مثلا أو يده وهو نائم فتأتي إلى فرجه مثلا فتتلطخ وهو قد نزل عليه العرق وقد تأتي فيه نجاسة وتتنجس يده مثلا من دبره أو ذكره أو شيء، فيحتاج هنا إلى غسل هذه اليد إذا بات أو إذا نام، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه يستحب له أن يغسل ولم يوجبوا عليه الغسل لأنه شك. والأصل الطهارة ولا يرتفع ولا يحكم بنجاسته إلا بيقين. وقد يكون هذا الغسل أيضا لليد والماء لليد وللوضوء نفسه، لأنه من سنن الوضوء حتى وإن كان تيقن الطهارة، حتى وإن كان أيضا متوضئا وأراد أن يتوضأ فإنه أيضا يغسل يديه ثلاثا وثم يتوضأ من ماء قليل قبل التثليث. وغسل الكفين فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل التثليث، يعني قبل أن يغسلها ثلاثا، قالوا هذه من زيادة الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري هذا التثليث لأنه قد ورد في الحديث يغسلها ثلاثا. والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لمفطر، هذا أيضا من سنن الوضوء أن يتمضمض، وهو إدخال الماء في الفم ثم مجه، إدخال الماء في الفم وتحريكه في الفم ثم مجه إلى الخارج أو ازدراده، المهم المضمضة هو تحريك الماء في الفم سواء مجه أو ازدرده لا شيء عليه، ولكن وإن كان الأفضل أن يمجه لأنه نوع من القبر. هذه المضمضة والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف، فإنه يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائم فإنه مأمور أو منهي عنه لاحتمال أن يفطر به أو كذا، فإذا بالغ بالاستنشاق ودخل شيء إلى جوفه فإنه يكون قد ارتكب منهيا عنه فإنه يفطر في هذه الحالة. أما إذا تمضمض ولم يبالغ ثم دخل شيء من فمه إلى بطنه وشرب فإنه لا يكون قد أفطر بهذا الفعل، لأنه تولد من مأذون فيه، وما تولد من المأذون فيه لا يضر فيه، أو ما تولد من المأذون فيه مأذون فيه، ما تولد من المأذون فيه مأذون فيه، أو لا شيء عليه. إذا درستم إن شاء الله القواعد، أو بدأنا إن شاء الله بالقواعد، نفصل هذا أو نفصل هذه المسألة، ولعلكم إن شاء الله تفتحون القواعد عما قريب إن شاء الله. ما أدري هل تريدون القواعد الفقهية أم الأصول؟ الأصول لا تدرس إلا بعد الفقه، الأصول أصلا لا تدرس إلا بعد الفقه، أما القواعد فهي عبارة ما أدري لمن الخطاب.
اللهم صل على سيدنا محمد.
طيب، قال وجمعهما بثلاث غرف، جمعهما بثلاث غرف يعني المضمضة والاستنشاق. طبعا للشافعية كيفيات إما الفصل وإما الوصل، وفي كيفية الفصل ثلاث، وفي كيفية الوصل أيضا ثلاث، لكن هنا يتكلم الشيخ الإسلام زكريا ويقول وجمعهما بثلاث غرف أفضل، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث، وهو أن يجمع ويستنشق من كل بأن يأتي بالماء إلى يده مثلا، ثم يتمضمض من نفس الغرفة هذه أو الغرفة والغرفة ويستنشق منها، يتمضمض ويستنشق، هذه جمع بينهما الآن بغرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، أو يستنشق بثلاث الآن، نعم، مشاكل الصوت وعدم وصول الصوت هذه حلوها مع الطلاب. والاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، ومسح كل الرأس، مسح كل الرأس هذا أيضا من السنن الواجب والركن، مسح بعض الرأس كما قلنا وقد فصلنا في بداية الدرس أن بعض الرأس هو الركن والباقي سنة. ففي كيفية مسح الرأس ورد في الحديث أنه أقبل بهما وأدبر، هذا اللفظ يشعر أنه بدأ من الخفاء، بدأ من القفاء ثم أقبل بهما وأدبر، يعني أدبر بهما. وفي نفس الألفاظ لفظ الحديث بدأ بمقدم رأسه، فقال الفقهاء أن يضع الإبهام إبهاميه في صدغيه، والصدغ هو العظم الناتئ ما بين لحاظ العين ووتد الأذن، ما بين الأذن واللحاظ عظم ناتئ، ونحن قد فصلنا هذا عندما تكلمنا على تقاسيم الوجه، وقلنا أن الشعور التي في الوجه الغمام والحاجب والأهداب والموق واللحاظ والنزعتان والتحديث والتحديث والصدغ والعذار والعارض واللحية واللحية، لم نتكلم، إذا إن شاء الله نتكلم عنها حينما تأتوا بالكاميرا إن شاء الله، وأكون مستعدا لذلك، أما الآن لست متهيئ لأنني ما كنت أدري أنكم ستصورونني وأنا فرحان بالصورة، لكن ما أبغى صورتي تظهر، وأنا الآن أنا الآن في بيتي وفي أمان الله، فلا تحرجوني بالتصوير، لا هنا خلوه مرة ثانية. أيوة طيب، لا بأس، نتكلم عنها إن شاء الله ونبينها. طيب، قال والاستنثار ومسح الرأس وكل الرأس، قال الفقهاء يضع إبهامي أيوة، قال يضع إبهامي، لا نحن لا نتدخل بالدرس الآخر، هناك قد نحدث مشكلة وقد نعمل شيء، فلا نريد أن نضع الأرض بالنار والنار بالأرض، فالأرض شيء والنار شيء، فلا نوصل لا نوصل، لابد أن نوصل الكهرباء بطريقة صحيحة ولأهل الخبرة، دع الخبز لأصحاب الخبرة في هذه المسألة. أيوة، لأنه أنا أخشى أنه يحدث. أيوة طيب، يضع قالوا الإبهام، يضع الإبهام في العظم الصدغ، وهو العظم الناتئ في أمام الأذن، اللي هو ما بين الأذن ولحاظ العين، ثم إبهاميه طبعا اليمين في اليمين واليسار في اليسار، ثم يلصق السبابتان، يلصق السبابة اليمنى بالسبابة اليسرى فوق الناصية، فوق الناصية، ثم يأتي بهما إلى الأمام، يذهب بهما أولا إلى الأمام ليتحقق معنى الحديث أو لفظ الحديث أقبل بهما، يأتي بهما ابتداء إلى الأمام ليأتي بهذا الحديث، ثم بعد ذلك يذهب بها إلى الخلف. فإذا ذهب بعد ذلك بها إلى الخلف، إن كان شعره قصير أو امتسح ظاهره وباطنه فإنه يعيدها إلى الأمام، وإلا فلا يستحب له ذلك. قال والاستنذار ومس كل الرأس والأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد، وإدخال مسبحتيه في صماخيه، وتخليل شعر كثيف من اللحية وعارض وخارج من الوجه وأصابع اليدين بالتشبيك والرجل بخلصة إلى آخره. طبعا مسح الأذنين بماء جديد، والشافعية عندهم أن الأذنين تمسح أثناء غسل الوجه ثلاثا، وتمسح أثناء مسح الرأس اللي احتمال أنه من الوجه، الوجه ما واجهك، وتمسح مع الرأس احتمال أنها من الرأس لحديث الأذنان من الرأس، وتمسح استقلالا واستظهارا. تجدون بعض الـ بعض الـ بعض الألفاظ أحيانا المصطلح يصطلح عليه الفقهاء، فيحتاج إلى فك هذا المصطلح من أصحاب المذهب أنفسهم، فاستظهارا عند المالكية غير استظهارا عند الشافعية. فالشافعية يقولون يستحب بعد غسل هذه الأشياء أن يستظهر بغسل أذنيه، ومعنى هذا الكلام أنه يضع ماء في كفه ثم يلصق الكف بكامله على أذنه اليمنى، ثم يقلب رأسه قليلا ثم يعود به، هذا يسمى استظهار. ويضع أيضا ماء قليل في اليسرى، ثم يضع خده أو يضع أذنه في على كفه الأيسر، ثم يرفعه ويعيده، ويسموه استظهار. وإن كان الاستظهار عند المالكية أمر آخر يتحدثون فيه عند المستحاضة وكيفية التخلص أو كيفية الحيل منها، ويسمونه استظهار، لهم مصطلح خاص يقصدون به وجود ثلاث أيام بعد زمان الحيض، ما الذي ذكرناه أو لم نذكره ليس محله هنا. طيب، إذا قال ومسح كل الرأس والأذنين ظاهرا وباطنا، ما في داعي لهذا المسح التسع أو 12 مرة يمسحونها؟ الشافعية يذكرون 12 مرة، يعني يمسح أولا مع الوجه، وبعدين ثلاثا، وبعدين مع الرأس ثلاثا، هذه كم؟ 6، ثم يمسحها ثلاثا استقلالا، هذه 9، ثم يمسحها استظهارا ثلاثا، هذه 12. هذا خطأ، هذا كله خطأ ولا داعي له وليس له وجه من السنة، وإنما يمسحها استقلالا، ولا مانع أن يكون بماء جديد إذا كان انفصل يده من رأسه. أما إذا لم تنفصل، إذا لم ينفصل إذا لم تنفصل اليد أثناء مسح الرأس، فله أن يجري ذلك على أذنيه ويكون رافعا لحدث الأذنين، وإن كان بالماء الذي مسح به رأسه، لأنه لا يكون مستعمل حينئذ. أما إذا انفصلت اليد من الرأس فإنهم يقولون يكون الماء مستعمل فلا يرفع الحدث. طيب، وإدخال مسبحتين، يدخل السباحتين، تسمى السبابتين وتسمى المسبحتين أيضا السباحة، لأنها تسبح في هنا ولأنها تسبح في الأذنين، وقد ورد في بعض الألفاظ الأحاديث، وتسمى السبابة لأنها تسبب على الإنسان بالمشاكل، وإذا سب أو شيء فإنها يشير بإصبعه، وتسمى أيضا المسبحة. طيب، هذه السباحة وهي الأصبع التي بجانب الوسطى وما بين الوسطى والإبهام تسمى السباحة، يدخلهما في أذنيه بغضاريف أذنه من الداخل والإبهام من الخارج. وإن كان بعض الفقهاء قال يدخل الخنصر لأنها أصغر ولأنها تدور في تجاويف الأذن، لكن الإدخال في الصماخين يكون بالمسبحة أولى وبالله التوفيق. وتخليل شعر كثيف من اللحية، إذا كان شعره خفيف فهذا يجب غسل ما تحته لأنه يكون الوجه بائن ولا بد من غسله. أما إذا كانت لحيته كثة فهذا لا يحتاج إلى غسل باطن الشعر من اللحية، أما من العارض والعذار والخد وغيره فهذا قال الفقهاء جميعا جميع هذه الشعور يجب غسل ما تحتها، ولذلك يذكرون شعور الوجه ويأتون به لعلنا جئناكم بأبيات. طيب قال وعارض، والعارض هو الذي تحت العذار، العارض هو الذي فوق اللحية، اللحي هو ما نبت عليه الشعر، ما نبت عليه الأسنان أو أسنان الفك السفلى، الفك الأسفل ما نبت عليه من الأسنان هذا يسمى لحي، يتحرك إلى الأسفل وإلى الأعلى هذا يسمى لحي، وما فوقه مباشرة يسمى العارض، وما فوقه مباشرة بعد ذلك يسمى العذار. أيوة. فقال يتخليل شعر كثيف من لحيه وعارض. الخارج عن الوجه، الخارج عن الوجه خلاف في وجوب غسله لأنه تابع للوجه واستحباب غسله، فقالوا إن كان من اللحية فهو بعضهم يرى ترجيح وجوب الغسل وإن انسدل إلى نصف صدره، فقالوا بوجوب غسله لأنه يعتبرونه من الظاهر. ولذلك قال وخارج عن الوجه وأصابع اليدين، هذا الآن يتكلم على السنن، يتكلم هو على السنن أنها المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ظاهرة وباطنة هذا من السنن، وتخليل اللحية الكثة هذا من السنن، وتخليل العارض هذا من السنن. إذا العارض إذا كان خفيفا أيضا فيجب غسل ما تحته، وخارج من الوجه هذا من السنن، وأصابع اليدين بالتشبيك بينهما يشبك بين أصابع اليد اليمنى واليد اليسرى هذا إذا وصل الماء أثناء غسل اليدين، أما إذا لم يصل الماء فإن هذا التشبيك يكون واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو عند غسل اليدين، وهذا أما إذا وصل الماء فإنه يستحب فقط التخليل. والرجلين، الرجلين بخنصر يده اليسرى، يبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى، هذا أيضا إذا وصل الماء إلى ما بين أصابعه، أما إذا لم يصل وغالبا أنه لا يصل فيما بين الخنصر والماء والتي تليها فهذا يجب فتح هذه الأصبع وغسل ما بين الأصبعين. والتثنية، والتثنية التثنية إذا كان غسل وجهه اثنتين فإنه أيضا يستحب أن يغسل يديه اثنتين ويمسح اثنتين ويغسل رجله اثنتين، وإن كان ثلاثة يغسل وجهه ثلاثا ويستحب أيضا أن يغسل يديه ثلاثا ويمسح رأسه ثلاثا ويغسل أيضا رجله ثلاثا. استغرب كثير من الطلاب حين قلنا أنه يمسح أيضا رأسه ثلاثا، فقلنا لهم ذكر هذا الفقهاء والمحدثون أيضا ذكروا هذه الأشياء فكذا، لكن استغربوا قالوا لا نحن درسنا في الجامعة جامعة الإسلامية وغيرها أنه يمسح واحدة وكذا، فقلت لهم أن الألباني صحح الحديث، الألباني صحح الحديث، قالوا ها إن كان صحح الألباني الحديث فلا مانع، فما أدري بعضهم لا يأخذ بتفصيل أهل الأرض وأنه يكون القول ما قالت حذاني، فهذه أيضا قد تكون من صفة طالب العلم إذا رأى شيخه أو أنه إذا احتك بشيخ رأى أن هذا الشيخ هو أولى بالتصحيح والتضعيف من غيره، فأحيانا يكون إما من حبه لشيخه يراه أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه من بين الصحابة إلى هذا الوقت لزمن معين، فهذا قد وجدته في بعض عند بعض مشايخي، وجدت عند بعض مشايخي أنه يتكلم عن شيخه أنه بمنزلة الصحابة وأن الله سبحانه وتعالى إنما اختاره أو أخره إلى هذا الوقت إلى هذا الزمن لوقت. يعني الشيخ أحمد الشنقيطي من كبار فقهاء المالكية الذين وجدتهم هنا ودرست على أيديهم أيضا في الفقه المالكي يرون مشايخهم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي قالوا أو قال عنه قال هو رجل من الصحابة اختاره الله سبحانه وتعالى إلى هذا الزمن وأخره إلى هذا الوقت حتى يعني لأمر أراده لأمر أراده أخره من بين الصحابة وأخذه من الصحابة إلى وقتنا. وهو أيضا قال يفوق الأئمة الأربعة ويفوق الأئمة السبعة ويفوق الفقهاء السبعة ويفوق وإنما هو واحد من الصحابة. لكن هذا التبجيل وهذا التمكين أحيانا للمشائخ يعني أحيانا يكون إطراء في غير موضعه. فالحق أن القدامى أعلم لا شك أنه قد يعني نجد الشيخ الألباني ممن خدم السنة وممن ما من كتاب إلا وخدمه وقد كان شيخنا الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحاب الرحمة والرضوان يقلد الشيخ الألباني في كل مسألة. فإذا انتهى من الدرس قال والراجح في المسألة كذا وهو الذي صححه ويستدل بعدة أدلة ثم قال ورجحه شيخنا في الدرس. يعتقد يقول يشير بذلك إلى الشيخ الألباني. وذات مرة قلت له أنت أعلم من الشيخ الألباني فلماذا لا تستقل بالترجيح وكذا فقال أنتم لا تعرفون الألباني رجل هذا إمام هذا كذا هذا كذا. فبقى يطرع فيه ويمدحه مدحا هو أعلم به من غيره لأنه التصق به وأخذ عنه. لكن أنا أستغرب كما قلت لكم من بعض الطلاب الذين تقول لهم صححه البيهقي أو صححه ابن حجر أو قال فلان كذا أو قال فلان من المحدثين ثم لا يأبه بكلامك. فإذا قلت صححه الألباني قال فحي هلا. فهنا ممن صحح الحديث في مسح الرأس ثلاثا الألباني مثلا قال أيضا الشيخ الألباني أن هذا الحديث أو هذه الرواية صحيحة وبناء على ذلك فإنه يستحب أيضا أن يمسح رأسه ثلاثا إذا توضأ وكان قد غسل وجهه ثلاثا يمسح ثلاثا وإذا توضأ وغسل اثنتين يمسح اثنتين وإذا توضأ ومسح مرة مسح مرة. قال والاستنثار ومسح كل الرأس والأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد وإدخال مسبحتيه في سماخيه وتخليل الشعر وإلى أن قال والرجلين بخنصر يديه اليسرى والتثنية والتثليث والتيامن. التيامن هو أن يغسل يده اليمنى قبل اليد اليسرى هذا من السنن وليس من الواجبات. ولعل هذا الذي رد فيه فقهاء الشافعية وغيرهم على الأحناف حين استدلوا بحديث علي أن الترتيب ليس بواجب لأنه قال لا أبالي بأي بدأ باليمنى أو باليسرى فقال لا أبالي بأيهما بدأت يعني باليمنى أم باليسرى. فاستدل الأحناف على أن الترتيب ليس بواجب بهذا الحديث لكن الشافعية قالوا معنى هذا الحديث أنه يستحب التيامن فقط وإلا فإن قالوا يستحب التيامن ولا يجب. لماذا؟ لأن اليدين عبارة عن عضو واحد اغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية أطلقت اليدين لكن من السنة أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى. فإذا بدأ باليسرى وباليمنى يحمل عليه حديث علي لا أبالي بأيهما بدأت. قال والتيامن إلا في الكفين. التيامن بما كان فيه عضوان إلا في الكفين لأنه يغسلهما معا ولا يتصور أن يغسل كفا دون آخر ويبدأ بآخر. وكذلك في الخدين فإنه لا يتصور أن يبدأ بغسل الخد الأيمن في الوضوء بخلاف الاغتسال فإنه يبدأ بالجانب اليمين ثم بالجانب الأيسر كما مر معكم في الاغتسال. والأذنين أيضا يغسلهما معا. إذن هذه لا يتصور فيها التيامن. الكفان الخدان الأذنان جانبي الرأس كل هذا لغير نحو أقطع لأن هذا كله يطهر معا، الأذنان واليدان والكفنان. والتوجه للقبلة يستحب أن أتى إذا أتى بهذه العبادة أن يتوجه إلى القبلة استحبابا من عند الفقهاء، لأنها أشرف مكان، والجلوس بمحل لا يناله رشاش، يعني إذا كان لو توضأ في هذا المكان لعاد الرشاش إليه، رشاش الماء المستعمل إلى 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 ثيابه إلى قد يلطخه، فإنه يستحب أن ينتقل إلى مكان آخر، وأن يوضع الإناء الواسع عن يمينه لأنه يكون أسهل في الاستعمال، لأنه سيدخل يده اليمنى ثم يستعمل هذا الماء. أما إذا كان ضيق فإنه سيحتاج إلى الإعانة والاستعانة من سكب إلى اليد اليمنى، فلا بد أن يكون هنا في هذه الحالة في الجهة اليسرى. ولذلك قال ووضع الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره وترك الاستعانة. الاستعانة إما أن يكون المستعان قادر على إيجاد هذه المعونة فهذا جائز فيه الاستعانة إلى حد ما، وقد تكون أحيانا ترتقي إلى مرتبة الاستحباب، وقد تكون إلى مرتبة الوجوب، وقد تختلف، قد تكون واجبة عليه، وأحيانا تستعين بشخص لا يقدر الإعانة عليها أو لا يقدر إلا الله فيها، فهذه حرام، لا تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان بالنسبة للوضوء هنا فإنه يستحب له ترك الاستعانة لا، هم يخشون أن يكون في الأرض نجاسة أو شيء أو فيعاد إليه أو يقدره حتى وإن لم يكن نجاسة وإنما كان هناك تراب مثلا، فإن في هذه الحالة يعني سيحتاج إلى غسل رجليه وسيحتاج إلى إزالة هذا القدر من ثيابه أيضا، لأنه أما إذا لم يؤثر أو كان الماء هو الراجع فهذا لا يقول به أحد. قال وترك الاستعانة إذا كان بغير حاجة فإنها تكون مكروهة إذا كانت لغير حاجة، وقد تكون محرمة إذا قصد التكبر والخيلاء، اغسل لي وجهي واغسل لي يدي، وهذا يحدث عند الكبراء أمام خدمهم وغيرهم، فهذا قد يكون أحيانا قد يكون حراما. وترك الاستعانة إلا لعذر، أما إذا كان العذر فقلنا قد تجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيقف المعين على يساره كما في الإناء الضيق لأنه سيحتاج إلى أن يصب، ما في مانع يقف عن يساره أو عن يمينه لأن الصب واحد. والبداء في غسل الوجه الأعلى، فإنه لا يتصور أن يبدأ بغسل ذقنه ثم وجهه، وإنما ينحدر الماء من الأعلى إلى الأسفل واليدين كذلك، فيستحب أيضا أن يغسل أعلى وجهه لمكانته وشرفه ولسهولة غسل الوجه حينئذ، وفي اليدين والرجلين بالأصابع. هذا إذا كان من مستعمل إن كان من باستعانة فيكون من المرفق أولى المرفق. أما إذا كان هو يأخذ من الماسورة أو هذا الحنفية أو هذا الماء النازل فإنه يبدأ بأعالي بأصابعه إلى الأسفل. أما إذا كان يستعين بشخص يصب عليه فهذا لا يستحسن أن يمد إليه أصابعه إلى الأعلى، فإنه قد تكون بعيدة عن الأدب شيئا ما. وكذلك في الرجلين فإنه يكون إذا لم يستعن بدأ بأصابعه، وإذا استعان بدأ بالكعبين. وفي الرأس بمقدمه إذا مسح بدأ بالمقدمة كما قلت لكم ويذهب به إلى الخلف، وإذا عكس جاز مع الكراهة وترك السنة. وترك النفض قال لا ينفض، يعني إذا انتهى من الوضوء لا ينفض هكذا، يعني كأنه يتبرأ من الوضوء والتنشيف. لا، التنشيف قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منديل وتنشف فيه، وذلك قد يكون هذا التنشيف لحاجة ما إذا يكون منطقة باردة أو يخشى من شيء، فإنه في هذه أو يكون عنده تحسس مثلي مثلا، ففي هذه الحالة قد يستحب له هذا التنشيف، ولذلك قال بلا حاجة. أما إذا كان لحاجة فإنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا قد ورد فيه بالحديث، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما أدري هذا أراد أن أنهي الدرس، لا الدرس لم ينتهي، لكن استحب أن يأتي بهذا الدعاء أيضا عند قيامه من المجلس، ويستحب أيضا أن يأتي بالحديث كاملا إذا توضأ، فإنه إذا قال ذلك كما ورد في الحديث يفتح له الجنة كما يدخل بها من أي باب شاء أو حطت خطاياه. قال ومكروهاته، يعني مكروهات، كما أن لهذا الوضوء أركان وفرائض وسنن ومندوبات، فكذلك له أيضا مكروهات. فمن مكروهاته الإسراف. الإسراف يتعود الإنسان على عدم الإسراف وإن كان يتوضأ من بحر أو نهر أو بركة، يتعود الإنسان أن لا يسرف، لأن الإسراف وهو مجاوزة الحد في شيء ما يكون في شيء إلا كان مكروها. الإسراف مكروه، والإسراف في الوضوء أن يتوضأ السنة أن يتوضأ بمد ويغتسل بسعة، ولا حد لأكثره بحسب الحاجة، لا حد لأكثره بحسب الحاجة، لكن بعض الناس يفتح الحنفية أو هذه الصنبور هذه أو الماء يفتحه ثم يجعله مفتوحا ويمكث دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث، يغسل فاه بالسواك أو بالفرشاة والماء يمشي، أو يتوضأ ويفتح الماء إلى الأخير، ويعني تصور أن هذا الماسورة أو هذا الحنفية كانت توماتيك مثلا تنفتح إذا ضغطت عليها وتغلق إذا تركتها، هذا أولى الوضوء. فكذلك إذا استعملها فإنه يكون يفتح ثم يغلق، فهذا أولى من، وإذا فتحها فتحا خفيفا ثم والى في وضوئه أو والى بوضوئه فإنه لا يكون قد أتى بالإسراف إن شاء الله، إلا أن نقول له هنا المولى في حقك لا بد منها حتى لا تقع في الإسراف فيكون ظلما إذا زاد عن حده. قال ومكروهة الإسراف خاصة إذا كان هذا الماء مسبل أو موقوف هل بالفقه استحباب صناعي؟ ما أدري ما المقصود، ما فهمت، لعلك تعيد السؤال بشكل أوضح أو بأسلوب أوضح أو بمرتبة أدنى أو هكذا. نعم. قال وفي الرأس بمقدمه وترك النفض، انتهينا من هذا. اللهم اجعلني من المطهرين. ومكروهات الإسراف والزيادة على الثلاث. الزيادة على الثلاث مكروه، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. أما النقص فإنه قد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين وتوضأ مرة أيضا. والزيادة على الثلاث والنقص عنه، لا ليس نقص، ليس مكروها إلا إذا كان توضأ ثلاثا في مكان وتوضأ اثنتين في مكان آخر، وتوضأ يعني قد يستحب عند أهل الصناعة. أي نعم، هذا موجود عند الفقهاء، ولذلك يقولون التلفظ بالنية سنة ويقصدون فيها سنة الفقهاء، هذه معروفة ومصطلح شائع عند الفقهاء. فقهاء الشافعية لما يقولون التلفظ بالنية سنة يقصدون بذلك سنة، يعني سنة الفقهاء، وهذا الاستحباب صناعي لا شك أنه من صناعة الفقهاء ومن أساليبهم إذا عبروا وتجوزوا في معنى السنة لغة، لأن السنة من معنى السنة لغة الطريقة والمنهج والسير. نعم. قال مكروهاته الإسراف والزيادة على الثلاث والنقص عنها، النقص عنها إذا كان توضأ اثنتين في مكان وثلاث في مكان ومرة في مكان فهذا يكون قد أساء وأخطأ، أما إذا توضأ مرتين مرتين فقد ورد بجوازه وغيرها. وشرطه كون الماء مطلقا، يعني من شرط صحة الوضوء أن يكون الماء مطلقا يعني غير مقيد. أما إذا كان مقيد يعني لا يرفع الحدث فهذا قد مر معنا في باب المياه، وقلنا أن الماء يكون طهورا ويكون طاهرا ويكون نجسا، فلا يكون نجسا ولا يكون طاهرا، وإنما يقصد الفقهاء هنا أن يكون طهور، وهو الذي ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة. والإسلام من شرط أيضا الوضوء الإسلام، فلا يصح من كافر. وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ هذه مسألة تجدونها في الأصول، أحيانا يكون لها ثمرة وأحيانا لا ثمرة لها إلا في الآخرة، وأحيانا والحق أن لها ثمرة في الدنيا وفي المسائل الفقهية. وخلاصة هذه المسألة أن الأصوليين يقولون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فعذبوا بسبب تركهم الصلاة. وأما الفقهاء فيقولون ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وإنما هم مخاطبون بأصول الإيمان، فإذا آمنوا أو أسلموا طالبناهم بالفروع وإلا فلا نطالبهم بذلك. فبعض الفقهاء يقولون ثمرة الخلاف أنه في الآخرة عند الأصوليين يعذبون بسبب ترك الإيمان والتوحيد، ويعذبون بسبب ترك الصلاة وبسبب ترك الصيام وبسبب ترك الزكاة وإلى آخره، وبسبب عدم الغسل من الجنابة وبسبب كذا وكذا. وأما الفقهاء فإنهم يقولون يعذبون بسبب أصل الإيمان وهو كاف للتعذيب أيضا، وهذه داخلة في تلك، وليسوا مخاطبين بالصلاة ولا بغيرها لأنها لا تصح منهم، وليسوا مطالبين إلا بعد دخولهم في الإسلام. والصواب أنه أيضا قد يطالبون بها في الدنيا، لأن الثمرة أيضا تأتي فيما إذا أسلم الكافر وكان قد أجنب في حياته، إذا كان جنبا في حياته فلترتفع عنه العذاب. فإذا قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإنهم يجب عليهم الاغتسال، إنه يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم، وإذا قلنا ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وأن الإسلام يجب ما قبله ولا شيء عليه. طيب، إذن وغير هذه مسائل كثيرة لعلنا نتطرق إليها. والتمييز من شرط أيضا الوضوء التمييز، أما المجنون لا يصح وضوءه، وكذلك الصبي غير المميز لا يصح منه الوضوء. وعدم المنافي، عدم المنافي أن لا يكون مرتد أو لا يأتي بما ينافي هذا أن لا يأتي بما ينافي هذا الوضوء، فإذا أتى بمنافي كان أعرض عنه، لكن إذا أعرض عنه لا يؤثر. وإنما يقولون العدم المنافي أن لا ينتقد وضوءه، أن لا ينتقد وضوءه قبل إتمامه، بأن يتوضأ مثلا إذا غسل وجهه وغسل يديه ثم مس فرجه مثلا أو مس امرأة، ففي هذه الحالة أتى بمناف فينتقد وضوءه، ولا نقول أنه لا ينتقد إلا بعد تمامه وكماله، بل إذا انتقد وضوءه الآن أعاد الوضوء من جديد لأنه أتى بما ينافي. وكذلك إذا طيب قال وشرطه الماء، وشرطه كون الماء مطلقا، والإسلام والتمييز وعدم المنافي. والردة لا شك أنها من المنافي، لكن هذه بالنسبة للتيمم. والحائل، الحائل إذا كان هناك مانع من وصول الماء إلى البشرة فهذا لا يصح الوضوء، والوضوء جريان الماء في العضو لأنه غسل، بخلاف المسح، المسح على الرأس يكفي المسح، لكن بالنسبة للوجه، بالنسبة لليدين، بالنسبة للرجل لابد من جريان الماء على العضو، هذا هو الغسل. أما أن يمسح ويجري الماء على يديه ويمسح بنصف كف فهذا يكون مسحا ولا يكون غسلا. لا يكون غسل إلا إذا جرى الماء على العضو، ومن ثم لا يكون هناك مانع من قشر سمك إذا كان صياد مثلا، إذا كان هذا يصطاد مثلا أو جزار أو غيره وكان هناك حائل، أو استخدم البوية هذا بوية البيت أو كذا، فهذا أيضا يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة. وقد يكون الأوساخ أيضا، فتجد بعض الناس مثلا لا يقلمون أظافرهم، وتجد الأوساخ قد أوجدت طبقة سوداء تحت أظافرهم، هذه تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة، ولا يصح هذا الوضوء إلا بإزالة هذا الدهن أو هذا الجرم المانع من وصول الماء إلى محل البشرة أو محل وصول الماء في الفرض. والحائل ودخول الوقت، لا دخول الوقت هذا بالنسبة لصاحب العذر للمستحاضة أو لصاحب سلس البول، من كان عنده سلس أو كان صاحب عذر أو كان عنده حتى الريح أو المستحاضة، فهذا لا يجب عليه الوضوء إلا بعد دخول الوقت، وهناك يصح منه الوضوء وليس قبل، لأن الوضوء عندهم ليس رافعا للحدث، بخلاف من يقول أن الوضوء هنا رافع للحدث، لأن الفقهاء يقولون هو يتوضأ الآن والحدث نازل، هو يتوضأ يغسل وجهه والسلس خارج منه أو الدم خارج من فرجها مثلا، فهذه الآن كيف نقول بارتفاع حدثها؟ فيقولون هذا الوضوء هو مقيد وهو مبيح وليس رافع للحدث، فيكون في حقها أو في حق صاحب الأعذار شروط أخرى زائد على شروط السليم والصحيح من الموالاة، في حقه شرط والوضوء بعد دخول الوقت شرط، والموالاة بين الاستذفار والوضوء شرط، والموالاة بين أعضاء الوضوء شرط، والموالاة بين الوضوء وبين الصلاة شرط، ووضوء قال ودخول الوقت في وضوء دائم الحدث وغيرها. غيرها يقصد في غيرها من شروط صحة الوضوء عند بعض الفقهاء أن يعرف المنوى، أن يعرف المنوى ما هو المنوى هذا، لأنه قد مر معنا في شروط النية، في شروط النية الإسلام فلا تصح من كافر، التمييز فلا تصح من غير المميز، الجزم فلا تصح من المتردد، العلب المنوى. فما هو الآن، ماذا يفعل؟ هل يتوضأ أو يتيمم أو يصلي أو ماذا يفعل؟ يعلم ماذا يريد، يعلم ماذا يريد، فهذا أيضا جعلوه من شروط الصلاة. بعضهم ذكر التفرقة بين الأركان والسنن، فلا يعتقد أن غسل الوجه سنة، فإن اعتقد ضر ذلك، وبالنسبة للعامي أن يعتقد أن لا يعتقد الفرض سنة. أما المشتغل بطلب العلم فقالوا أنه يكفي، أنه أن المشتغل في طلب العلم لابد من تمييز السنن من الفروض، فإن غسل الوجه ركن ومسح والتثليث سنة، ومسح الأذنين سنة، ومسح الرأس ركن، وهكذا. فقالوا المشتغل في طلب العلم ينبغي أو يشترط في علم فيه، وهذا يدخل في باب التمييز، لأن قلنا الإسلام والتمييز يعني أيضا يميز ما بين الأركان والسنن، وبالله التوفيق. باب الأحداث. أستأذن دقيقة دقيقة وأعود. هل أنتم موجودون؟ لا إله إلا الله. طيب الآن نواصل في هذه المسألة وهو باب الأحداث. باب الأحداث قال: لو يتبرع شخص ويوجد لنا هذا المتن وينزله ورد أو شيء فهو صغير وينزله ورد ويلصقه لنا موجود كأنه لو في شخص عنده المكتبة الوقفية أو موجود كأنه والله أعلم قالوا موجود هذا لأنه قد طبع هذا الكتاب قد طبع. أنا كنت عندي عمل واستأذنت بأنه عندي عمل الآن لكن لعلنا نتأخر قد نأتي بشيء أيضا من باب الأحداث. قال: هي خروج أو هي خروج غير منيه من فرج أو ثقب تحت معدة وفرج منسد وغلبة على عقل لا بنوم ممكن مقعده. يكفي ساعة أنا ما أدري لأن من الساعة 9 للساعة 10 ما أدري هل اسأل الباقين. أنا ما عندي إشكال نبقى إلى فترة أيضا ما عندي مشكلة. إذا نوقف لا بأس خلاص. أنا أيضا عندي عمل وقد كنت أيضا مستحيل أن عندي لقاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يلا نزيدك إن شاء الله في المستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.